بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين والمستمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعله علما خالصا لوجهك، وأوجب لنا به جميعا الفوز برضاك وبالفردوس الأعلى من جنتك. هذا الباب 19 من هذا الكتاب الجليل. قال فيه رحمه الله: باب ما جاء، يعني من النصوص في التغليظ أي التشديد، في من عبد الله بقراءة أو صلاة أو نذر عند قبر رجل صالح أو امرأة كالست زينب، وذلك لظنهم حصول الإجابة والبركة، فكيف إذا عبده، أي إذا عبد القبر أو صاحبه؟ فلا شك أنه محرم، وأنه من الشرك الأكبر. فإذا كان هؤلاء كما سيأتي في الحديث هم شرار الخلق عند الله، فكيف بمن يعبدهم ويقصدهم بالدعاء؟ قال الشارح رحمه الله: نوع المصنف التحذير من الافتتان بالقبور، وأخرجه في أبواب مختلفة ليكون أوقع في القلب وأحسن في التعليم وأعظم في الترهيب. فإذا كان قصد قبور الصالحين لعبادة الله عندها فيه من النهي والوعيد ما سيمر بك إن شاء الله، فكيف بعبادة أربابها من دون الله واعتيادها لذلك في اليوم والأسبوع والشهر مرات كثيرة؟ ثم ذكر رحمه الله 4 أحاديث في الباب تفرق بين الزيارتين للقبور: الزيارة الشرعية التي تكون للاعتبار ونفع الأموات بالدعاء لهم، والزيارة البدعية الشركية التي تكون بقصد الانتفاع منهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيزة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه من الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. قال الشيخ رحمه الله: فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل.
قال رحمه الله في الصحيح، يعني في الصحيحين، فقد أخرجه البخاري رحمه الله في كتاب الصلاة ومسلم في المساجد، عن عائشة وقد تقدمت ترجمتها، أن أم سلمة وهي هند بنت أبي أمية المخزومية من المسلمات الأول، هاجرت مع أبي سلمة رضي الله عنه إلى الحبشة، ثم عاد وهاجر إلى المدينة، ولما توفي رضي الله عنه تزوجها صلى الله عليه وسلم في 4 من الهجرة، وعاشت إلى 62 من الهجرة النبوية الشريفة. وفي رواية في الصحيحين أن أم حبيبة رضي الله عنها كانت معها، وذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاهدته في أرض الحبشة، وكان هذا الذكر والمذاكرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موته. قالت ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن عائشة رضي الله عنها كانت تسمع، وهذا مؤكد لأنه صلى الله عليه وسلم مرض موته في حجرتها، أنها رأت كنيسة واسمها مارية كما جاء في رواية البخاري، رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، تعني لعيسى وأمه وغيرهما كما يزعمون، وإلا فعيسى ومريم برئان من هذه الصور، وهي صور مجسمة وغير مجسمة ومعلقة على أستار الكنيسة. فقال عليه الصلاة والسلام معلقا على هذا الخبر وفي ذكره في ذكرهما للنبي صلى الله عليه وسلم لهذا دليل على استنكارهما لهذا الأمر وعلى الفطرة التي كانت عليها أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، وفيه أيضا اهتمامهن بما يهتم له النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو في هذه على هذه الحال من شدة النزع وما يجده في مرض موته، إلا أنهما آثرت الحديث فيما يتعلق بالدين على ما يتعلق بأمور الدنيا وحاجاتهن الخاصة، رضي الله عنهن وجزاهن عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. فقال عليه الصلاة والسلام إن أولئك بكسر الكاف لضمير المخاطبة المؤنثة، إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح، لعله شك من الراوي، وهذا من دقة ضبطهم وتحريهم، إذا كان فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا، يعني مكان عبادة وسجود، وإن سمي كنيسة أو بيعة كما هو معلوم في مسميات أهل الكتاب، الذي دل عليه قوله تعالى لهدم الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، فكلها أسماء لأماكن العبادة وإن تنوعت أسماؤها. وهذه البدعة التي كانت، فالكنيسة هي معبد النصارى والبيعة هي معبد اليهود، وهذه البدعة التي كانت في أهل الكتاب أول من أحدثها في الإسلام هم الرافضة الفاطميون كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، ثم تبعهم المتصوفة، فهي محدثة في عند المسلمين وعاشت القرون المفضلة وبلاد الإسلام بفضل الله سالمة من هذه البدعة، فعلى أهل الكتاب الأولين ثم على هؤلاء في هذه الأمة أوزارهم وأوزار من ضل بسببهم. وفي هذا الحديث أيضا علم من أعلام النبوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على أمر ما رآه، فإنه ما خرج من جزيرة العرب ولا رأى هذه الصور التي في بلدان اليهود أو النصارى إلا ما كان من قدومه إلى الشام في تجارته قبل المبعث، فيحتمل أنه رأى شيئا من ذلك في ذلك المسير، أو أن الله أوحى إليه بما كانوا يفعلون. وهذا الثاني هو أظهر، لأنه عمم عليه الصلاة والسلام في قوله إذا كان فيهم، فهو عام فيهم في جميع أقطارهم وأزمانهم. قال وصوروا فيه تلك الصور بحسن ظن في الابتداء أوقعهم في الشرك في الانتهاء، صوروها ليتبركوا بها ابتداء ويتذكروا عباداتهم كما فعل قوم نوح من قبل، فهم يتوارثون، أي هذه الأمم الضالة تتوارث هذه البدعة كما قال عز وجل أتواصوا به بل هم قوم طاغون. ثم حكم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم الشديد وهذا الوعيد العظيم الذي هو نص في التحريم، قال أولئك أي الذين يفعلون ذلك هم شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وهذا من أبلغ ما يكون من التغليظ والتشديد الذي أشار إليه المصنف في المقدمة. هذا وهم في الابتداء كانوا يعبدون الله عند هذه الصور، ومع ذلك وقعوا في هذه المرتبة التي ليس بعدها مرتبة في البعد عن الله سبحانه وتعالى. وفيه في هذه اللفظة ما يدل على اختلاف مراتب الناس يوم القيامة، فهم في جانب أهل الإحسان درجات، وفي جانب أهل الشر والكفر والشرك دركات، فبعضهم شر من بعض، ومن أشدهم وأنزلهم منزلة ما ذكره الله عز وجل في شأن المنافقين: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فهذه الجملة دليل على تحريم هذا الفعل ولو حسن قصد صاحبه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصلاة عند القبور منهي عنها، وأن قصدها للصلاة هو عين المحادة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه النصوص الصحيحة الثابتة المتفق عليها، والتي هي من أواخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، أصحاب الغلو من المتصوفة وهم عدد كثير لا كثرهم الله في غفلة عنها. ومن يتسنم منابر الدعوة أيضا هم في غفلة عن التذكير بها وعن تحذير هؤلاء الذين هم بالملايين ممن يحاد الله عز وجل ورسوله ويعكف عند القبور التي يزعمونها للصالحين. وشر من هذا من يعكف عند قبور أناس لم يثبت صلاحهم، بل ثبت ما هو ما يشير إلى أنهم من أبعد الناس عن دين الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله ناقلا عن شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه: فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، وبهما وقع الشرك، ولأجل هذا نهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذها مساجد، لأنها أوقعت كثيرا من الأمم في الشرك الأكبر كما هو مشاهد. وفي الحديث كمال حرصه صلى الله عليه وسلم على التوحيد، فإن إقبال الناس على القبور والمشاهد أكثر من إقبالهم على الأحجار والأوثان، فلئن غابت عبادة الأصنام والأحجار فقد نشطت عبادة القبور، وهي أوثان وإن كانت قبورا. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل القبر وثنا يعبد. وهؤلاء تجد لهم من العبودية والخضوع والانكسار عند هذه القبور ما لا تجده لهم عند الصلاة وعند الدعاء لله عز وجل، فتجدهم يخضعون عندها ويبكون ويتضرعون ويرجون ما لا يرجونه في الصلاة الشرعية ولا في مواضع العبادة كالمساجد والمشاعر كعرفة ومزدلفة ومنى. تجد أنهم عند القبور في غاية الذلة والخضوع والرغبة والاستكانة والطمع في الإجابة، وفي مواضع العبادة المشروعة تجدهم من أكثر الناس عنها ومن أبعد القلوب حضورا في مواضعها. نعوذ بالله من الفتنة. وهذا يدفعنا إلى أن يوجه الخطاب إلى الدعاء إلى الله عز وجل، أن يكون همهم الأكبر هو إنقاذ هؤلاء الضلال من هذا الضلال العظيم، ويعرفوا أولويات الدعوة التي عاش عليها الأنبياء جميع الأنبياء وجميع المرسلين عليهم الصلاة والسلام. الله المستعان.
قال رحمه الله تعالى: ولهما عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه
أي البخاري، أخرجه في كتاب الصلاة، ومسلم في كتاب المساجد. وكان يغني عن هذه اللفظة ما ذكره في أول الحديث في قوله ولهما، فإحداهما تغني عن الأخرى لكنه للتأكيد. قالت أي عائشة رضي الله عنها: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نزل به الموت أو نزل به ملك الموت، طفق، وهو بمعنى جعل، وهو من أفعال المقاربة، طفق يطرح خميصة، وهي كساء له أعلام، خميصة له على وجهه. وفيه إشارة إلى شدة النزع والألم الذي كان يجده صلوات ربي وسلامه عليه قبيل الموت. قالت: فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، وفيه الأخذ بالأسباب التي قد تخفف الألم، وأنه لا ينافي التوكل والاعتماد على الله سبحانه وتعالى، وفيه الاعتماد على الأسباب الحسية، وفيه أن مثل هذا قد ينفع، فاستعمال النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل الأفعال. والخميصة إذا كان فيها ماء فإنه ينفع أيضا في تسكين شدة الحمى على الوجه أو على الرأس. وفيه هذا الحرص العظيم منه صلوات ربي وسلامه عليه على ما دارت عليه دعوته، وهو توحيد الله عز وجل، وحرصه وشفقته على أمته، واهتمامه بهذا الأمر الجليل الذي بعث لأجله هو وإخوانه من الأنبياء والمرسلين السابقين. فقال وهو كذلك عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى. وهذا اللعن يحتمل الخبر ويحتمل الإنشاء والدعاء، وكلاهما مؤذن بتحريم هذا الفعل الذي فعله، وأنه كبيرة من كبائر الذنوب. هذا إذا اتخذوها مساجد وعبدوا الله عندها استحقوا اللعنة، فكيف بمن عبدها وتوجه إليها وأنزل حاجاته بها وبأهلها؟ وفيه اللعن على العموم، لعن غير المعينين الذين يقعون في مثل هذا الفعل، وهو مشروع في حق أولئك وفي حق حتى بعض المسلمين ممن لعنهم الله أو لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالظالمين ولو كانوا من المسلمين، وكلعنه صلى الله عليه وسلم لآكل الربا، وكلعنه للواصلة والمستوصلة، وغير ذلك مما هو معلوم في لعن الموصوف. وأما اللعن المعين فالأولى تركه لما فيه من الافتيات ولعدم القطع بخاتمة هذا المعين، فإن اللعن يتضمن طلب الطرد الكلي والإبعاد عن الله عز وجل وعن دار كرامته في الآخرة. وقد يتوب الله عز وجل على هذا الملعون، كما جاء تقدم معنا في نزول قوله سبحانه وتعالى: ليس لك من الأمر شيء. ثم بين صلوات الله وسلامه عليه موجب النعل، بين موجب هذا اللعن في قوله: اتخذوا قبور أنبيائهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والنصارى ليس لهم إلا نبي واحد وهو عيسى عليه السلام، لكن الجمع باعتبار مجموع أنبياء أهل الكتاب. قال اتخذوا، أي اليهود والنصارى، قبور مجموع أنبيائهم من أنبياء بني إسرائيل في اليهود، وفي النصارى كذلك. وهم لا يسمونها مساجد، هذا اسمها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند المسلمين، ولكن العبرة بالمعنى لا بالمسمى، العبرة بالحقائق. وإن لم يسموها مساجد فاتخاذهم يدل على أنها مساجد، يعني مواضع للسجود وللعبادة. وإذا كان هذا اللعن لمن بنى على قبور الأنبياء، فكيف بمن بنى على قبور غيرهم من الصالحين؟ وكيف بمن بنى على قبور أناس ليسوا بصالحين، بل ليسوا في دائرة أهل الإسلام؟ ولا حجة للقبوريين في اتخاذهم هذه البدعة، لا حجة لهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبره، لأن المسجد بني أولا، والقبر خارج عنه وليس داخلا في المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما دفن في مسجده، ولا بني المسجد على قبره، وإنما دفن، وهذا معلوم بالتواتر، دفن في حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه. وإنما توهم الجهال أن البيت داخل، أن الحجرة داخل المسجد، وهذا التوهم بعد التوسعة التي أحدثها عبد الملك بن مروان سنة 94 أو 93 من الهجرة. وإلا فإن القبر ليس في مسجده صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يبنى المسجد عليه لأن المسجد سابق، ولم يدفن هو عليه الصلاة والسلام في المسجد، وهذا شيء مقطوع به لأنه دفن في حجرة عائشة. وقد دعا الله عز وجل عليه الصلاة والسلام ألا يجعل قبره وثنا، وأجاب الله عز وجل له هذا الدعاء، كما قال ابن القيم رحمه الله في النونية: ودعا بألا يجعل القبر الذي قد ضمه وثنا من الأوثان، فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، فبينه وبين المسجد ثلاثة جدران وأكثر، صارت أكثر من ثلاثة إلى خمسة بزيادة الأسوار الحديدية وغيرها التي حالت بين الناس وبين أن يتحقق ما خاف منه النبي صلى الله عليه وسلم من جعله وثنا يعبد. قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا، يعني يحذر أمته ما صنع أولئك، لأنه قد علم بالوحي أن من هذه الأمة من يتبع سنن أولئك، كما جاء في الحديث: لتتبعن سنن من كان قبلكم. واتباعهم يكون في العقائد وفي العبادات وفي الأخلاق وفي المعاملات، وأشد ما يكون اتباعهم تحريما اتباعهم في العقائد الشركية والبدع المضلة. قالت رضي الله عنها: فلولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. خشي بروية بالضم وروية بفتح، خشي، فالفاعل هنا هم الصحابة رضي الله عنهم، أو خشي هو عليه الصلاة والسلام فأرشد إلى مثل ذلك. ولذلك بسبب هذه الخشية بالغ المسلمون في سد ذرائع الشرك عند قبره صلوات الله وسلامه عليه، وهذا شيء ليس في عهد هذه الدولة المباركة وإنما من قديم، كما قال القرطبي رحمه الله تعالى، قال: وبنوا جدارين يلتقيان عند زاوية مثلثة شمال القبر، يعني عكس القبلة، فلا يستطيع المصلي أن يستقبله، بل من عنايتهم استقطعوا من المسجد ومن الروضة وبنوا جدارا ثالثا ثم جدارا حديديا فصله عن المسجد. قال القرطبي رحمه الله: وكل ذلك لقطع الذريعة المؤدية إلى عبادة من فيها، كما كان السبب في عبادة الأصنام. وهذا واحد من الأسباب التي لأجلها لم يبرز قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والسبب الآخر أنه هو صلوات الله وسلامه عليه أخبر قبل موته كما عند الترمذي من حديث أبي بكر أن ما من نبي مات إلا دفن حيث قبض، فالصحابة رضي الله عنهم ذهبوا أيضا إلى هذه السنة، وحققت ما رجاه في ربه سبحانه وتعالى ألا يجعل قبره وثنا يعبد صلوات الله وسلامه عليه. ولا فرق بين عبادة القبر أو عبادة من فيه وعبادة الأصنام، لا فرق، فهما شيء واحد. وتأمل قول يوسف عليه الصلاة والسلام في ابن يعقوب: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، أي شيء، نكر في سياق النفي فتعم كل شرك. ففي هذا الحديث النهي عن التماثيل والتصاوير كالتي مرت في الحديث الأول، وفيه أيضا أن النية النوايا الحسنة لا تقتضي صحة الأعمال إذا ترتب عليها مفاسد، خاصة مفاسد الشرك والبدع. فهؤلاء اتخذوا الصور لتذكرهم عبادة الله، واتخذوا المساجد على القبور ليكون أنشط لهم في العبادة. ومما دل عليه هذا الحديث أن هذه سنة في أهل الكتاب، ليست أمرا عارضا، وإنما هو سنة متبع عندهم. وهذا الذي دل عليه ما جاء في الحديث الأول كان، فإنها تدل على الاستمرار. وفيه كما تقدم حرصه عليه الصلاة والسلام على أمته مع معاناته النزع. ودل الحديث أيضا على وجوب قطع الوسائل المفضية إلى تعظيم القبور، ولذلك أمر صلوات الله وسلامه عليه عليا بتسويتها، فلا تبرز ولا يبنى عليها ولا تزخرف ولا تشعل عندها النيران ولا توقد عليها السرج. وفقه الصحابة رضي الله عنهم هذا الأمر، ولذلك علي نفسه رضي الله عنه بعث أبا الهياج يفعل ما أمره كما فعل هو بأمر النبي صلى الله عليه وآله وآله وسلم. وفيه جواز لعن الكافرين وأصحاب الكبائر كما تقدم على وجه العموم، وفيه أن أصحاب القبور وعبادها هم شرار الخلق كما تقدم في الحديث الأول، ويدخل فيهم في شرار هؤلاء الخلق غلاة الرافضة وغلاة المتصوفة، فإنهم من أشد الناس تعلقا بهذه المشاهد، بل أحدثوا فيها ما لم يكن في الأمم السابقة من كثرة العناية وتضبيب جدرانها بالذهب ووضع الستور عليها وإيقاد المصابيح واستقبال القرابين عندها، نعوذ بالله من فعلهم. وفي هذا الحديث الذي قبله التحذير من التصوير، وأن أهله من شرار الخلق، خاصة من جمع معه مع الفعل التعظيم. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. وفيه ما أشرنا إليه من اهتمامه صلوات الله وسلامه عليه بأمر التوحيد، فمن كان على هديه واتبع سنته فليكن على هذا، وإلا فلا. من يعيش في دعوته عشرات السنين لا يلتفت قلبه ولا يلهج لسانه بالدعوة إلى التوحيد فلا خير في دعوته. هذه الدعوة الذي يظهر لنا من هذه النصوص مبتداها ومنتهاها في حرصه صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا الحديث بيان الحكمة من دفنه صلوات الله وسلامه عليه في بيته، أن الله عز وجل حفظه بهذا وحفظ أمته أن تقع فيما وقعت فيه الأمم السابقة، خاصة إذا هيأ الله عز وجل لهذا المسجد الشريف، أعني مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الولاة كولاة هذه الدولة المباركة من يعتني بهذا الأمر، سواء عند قبره صلوات الله وسلامه عليه أو عند قبور البقيع، فإنها هيئت الوسائل التي تدفع الناس عن الشرك وفرغت من الدعاة إلى الله عز وجل من يناصح بعض الغلاة الذين قد ينزلون حاجاتهم عندها أو يفعلون ما يفعلونه عند وما اعتادوه عند قبور من يزعمونه في بلدانهم. فالحمد لله الذي هدى هذه الدولة وهذه البلاد لهذا الخير العظيم، ونسأل الله عز وجل ألا يمكن هؤلاء المبتدعة من مسجده صلى الله عليه وسلم، ولا من قبره، ولا من قبور البقيع، ولا من قبور شهداء أحد، وأن يديم على هذه الأمة حراسة التوحيد والحفاظ عليه حتى تقوم الساعة. وأسأله عز وجل أن يستعملنا كذلك في هذا الشأن، أن يجعلنا من الدعاة إلى التوحيد، وأن يحين عليه، وأن يتوفانا إليه، وأن يجعلنا من الصابرين على الأذى فيه، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك.
نعم. هذا الحديث الذي ثلث به هو في معنى ما تقدم من حرصه صلوات الله وسلامه عليه على هذا الأمر العظيم. وفيه وفي الحديثين السابقين مسائل كما ذكر الشارح نبه عليها المصنف، منها ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه على قبر رجل صالح، ولو صحت نية الفاعل فإنها صحة النية لا تدل على صحة العمل، فلا يقبل العمل إلا أن يكون خالصا وصالحا على السنة. ومنها كما تقدم النهي عن التماثيل بتغليظ الأمر فيها، ومنها نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر، فقبل أن يقبر عليه الصلاة والسلام وهو ينهى عن أن يتخذ قبره. ومنها أن ذلك كان من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم وذكرناها، ومنها لعنه إياهم على ذلك، ومنها مراده بذلك تحذيره إيانا عن قبره، ومنها العلة في عدم إبراز القبر، ومنها ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع، ومنها التنبيه على علة تحريم ذلك وعلة لعن من فعله، وأن ذلك لأجل حراسة التوحيد. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في فتح المجيد: ومن غربة الإسلام أن هذا الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعله تحذيرا لأمته أن يفعلوه معه صلى الله عليه وسلم ومع الصالحين من أمته قد فعله الخلق الكثير من متأخر هذه الأمة. هذه غربة الإسلام والله، فعله الخلق الكثير بالملايين يفعلون شيئا مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحذر منه ويظهر خوفه على أمته منه، فاعتقدوا هذا الفعل قربة من القربات، وهو من أعظم السيئات والمنكرات. قال: وما شعروا أن ذلك محادة لله ورسوله، والواجب على ولاة المسلمين تطهير المساجد والقبور. وهذه المساجد والقبور التي فيها على حالتين كما هو معلوم عند أهل العلم: إما أن يسبق المسجد فيجب نبش القبر لأن هذه أرض موقوفة للعبادة وينقل القبر، ولا تصح الصلاة في مسجد فيه قبر، ولا يجتمع في دين الإسلام كما ذكر ابن القيم رحمه الله مسجد وقبر، ولا تصح الأوقاف عليه، بل هي أوقاف بدعية شركية لا تقبل. والحالة الثانية أن يسبق القبر فيجب هدم المسجد لأن صاحب القبر صار أولى بالبقعة، وهدم المسجد لا ضير فيه إذا كان مسجد ضرار بمصالح المسلمين، فكيف إذا كان هذا الإضرار بعقائدهم وبإيقاعهم في الشرك. قال رحمه الله في الحديث الثالث في حديث الباب: ولمسلم قد رواه في كتاب المساجد عن جندب بن عبد الله وهو ابن سفيان البجلي أبو عبد الله وينسب إلى جده صحابي مشهور مات بعد 60. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بـ5، وهذا يشير إلى ما ذكرنا من هذا الاهتمام العظيم، وهذا ما اختص سماع هذه التحذيرات التي هي أشبه بتحذيرات النذير العريان، لم يختص سماعها بأمهات المؤمنين وهل خاصة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا جندب رضي الله عنه أدرك هذا لعله في عيادته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقوله بـ5 أي بـ5 ليال. هذه خواتيم دعوته كما كانت أوائلها: اهتمام بالتوحيد وشفقة على الأمة، وكأن الله أعلمه بما سيفعله المشركون أو علمه من حال الأمم التي تقدمت كما دل عليه الحديث الماضي. فقال عليه الصلاة والسلام: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا. فيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وقد أثبتها الكتاب والسنة كما في قوله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وهذه الصفة يجري فيها للسنة على ما جروا عليه في سائر الصفات: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إثبات بلا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، وتنزيه عن مشابهة المخلوق بلا تعطيل. قال: قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فاختصت الخلة هذه المرتبة العظيمة بهما عليهم الصلاة والسلام. وأما المحبة فإن الله عز وجل يحب الكثير من خلقه، قد أخبر سبحانه وتعالى أنه يحب التوابين ويحب الصابرين ويحب المتطهرين. قال: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، أي أمتنع من هذا وأنكره. والخليل هو المحبوب غاية المحبة، واختلف في اشتقاقه، قيل هو مشتق من الخلة بفتح الخاء، وهي تخلل المودة في القلب، كما قال الشاعر: قد تخللت مسالك الروح مني، قد تخللت مسالك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا. واختلفوا في المودة والخلة والمحبة والصداقة، هل هي مترادفة؟ والصواب أنها مراتب، بعضها أرفع من بعض، فالحديث يشعر أنه لم يكن له سبحانه وتعالى لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم خليل من أصحابه، وقد أحب جماعة من أصحابه، بل أحبهم كلهم وإن تفاوتت محبته لهم، فأحب أبا بكر وصرح به، وأحب عائشة وصرح بحبه لها، وأحب زيدا فهو حبه، وابنه أسامة ابن حبه، وأحب غيرهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وأما الخلة فلم يتخذ منهم خليلا، وتبرأ من ذلك أن يكون أحد من أصحابه فضلا عن غيرهم من أمته أو حتى من السابقين، وصل في قلب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه المرتبة لأنها شغلت بمحبة الله عز وجل. قال: فإن الله قد اتخذني خليلا. والخلة اختلف في اشتقاقها، فقيل كما ذكر المصنف رحمه الله مشتقة من الخلة بفتح الخاء، وقيل الخليل هو الذي يوافقك في خلالك وسائر صفاتك، وقيل من تسد خلته ويسد خلتك، فهو لك وأنت له، وهذا متحقق في الخليلين، فإن الله معهما في كل أحوالهما. قال: لا تحزن إن الله معنا، وهما مع الله في كل شيء، هما أكمل الخلق توحيدا وانقطاع لله سبحانه وتعالى، هما أكمل حتى من الملائكة المقربين في هذه العبودية. وقيل الخليل من يتخلله سرك ولا يظهر لغيره، وقيل من لا يتسع قلبه سواك ولا يتسع قلبك سواه، وهذا فيه بعد في هذه المرتبة. وأما على المعنى العام من المحبة فإنها ثابتة للخليل وغيره. قال: ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فيه إشارة إلى أفضلية أبي بكر، وإشارة أيضا إلى استخلافه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه ذكر جواز الإنسان بما فيه من الفضل إذا دعت الحاجة الشرعية إليه، وفيه كما ذكر الشارح رحمه الله رد على الرافضة، وهكذا سماهم زيد بن علي حين قال: رفضوني، وأبوا أن يكونوا على منهجه في الترضي عن الشيخين والبقاء على هدي السابقين الأولين. وفيه رد أيضا على الجهمية أتباع جهم ابن صفوان الذين هم شر أهل البدع. قال الشارح: بل أخرجهم بعض السلف من 72 فرقة، يعني الرافضة والجهمية. قال: وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد، يعني في الدولة الفاطمية، يعني لم تبنى خلال القرون المفضلة. قاتلهم الله، قاتل عباد القبور والرافضة الذين فعلوا هذا الفعل. وهذا من كلام المصنف رحمه الله. وفيه إشارة هذا الحديث إلى خلافة أبي بكر كما ذكرنا. قال: لأن من كانت محبته لشخص أشد فهو أحق الناس بالنيابة عنه، لا سيما وقد قال ذلك في مرض موته، خصوصا وقد استخلفه على الصلاة بالناس وغضب لما صلى بهم عمر، وكذلك استخلفه على الحج صلوات الله وسلامه عليه. وأبو بكر هو عبد الله بن عثمان ابن أبي قحافة، وهو غني عن التعريف به رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو أفضل الصحابة بإجماع من يعتد به من أهل السنة. عاش إلى سنة 13 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومات وله 63 سنة. قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد. قال الخلخالي: وإنكار سلم صنيعهم هذا يخرج على وجهين: أحدهما أنهم يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما لها، والثاني أنهم يجوزون الصلاة في مدافن الأنبياء والسجود في مقابرهم والتوجه إليها حال الصلاة، نظرا منهم بذلك إلى عبادة الله والمبالغة في تعظيم الأنبياء. قال: والأول هو الشرك الجلي، والثاني هو الشرك الخفي، فلذلك استحق اللعن. فهنا فعل هؤلاء المبتدعة يقع على 5 مراتب. المرتبة الأولى السجود على القبور ولها، وهذه أقبح أفعالهم أن يسجدوا عليها أو يسجدوا لها فيعبدونها من دون الله. والثانية المرتبة الثانية السجود إليها، السجود إليها أن يجعلوها في قبلتهم. والمرتبة الثالثة الصلاة عندها، الصلاة لله عندها، وهؤلاء هم شرار الخلق، فكيف بالأصحاب المرتبتين السابقتين. والمرتبة الرابعة بناء المساجد عليها. والمرتبة الخامسة أن تجعل في قبلة المسجد، وهذه أهونها، فإذا كان بينها وبين المسجد حائل فلا حرج من الصلاة في المسجد، وإن كان هذا خلاف الأولى. يقول الشارح رحمه الله: الحديث أعم من ذلك، فيشمله ويشمل بناء المساجد والقباب عليها، يعني لا يختص فقط بالسجود لها أو عليها أو السجود إليها. ثم استطرد المصنف رحمه الله بقوله: فقد نهى عنه وهو في آخر حياته، يعني كما في هذا الحديث وحديث عائشة الأول. ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله كما في الحديث السابق. والصلاة عندها من ذلك، الصلاة عندها من ذلك، يعني وإن لم يبنى مسجدا، وإن لم يبني مسجدا، يعني أن الصلاة عند القبور وإليها من اتخاذها مساجد الملعون من فعله، وإن لم يبنى مسجد فتحرم الصلاة في المقبرة وإلى القبور. قال: بل لا تنعقد أصلا، الصلاة ما تنعقد ولا لا تتصور، لما في هذه الأحاديث الصحيحة وغيرها من لعن من اتخذها مساجد. وقد روى مسلم عن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. وهذا الحديث اشتمل على النهي عن الإفراط وعن التفريط، التفريط في الجلوس عليها وامتهانها، والإفراط في الصلاة إليها. وعند أحمد وأهل السنن عن أبي سعيد الخدري يرفعه: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وفي البخاري معلقا، في البخاري عن عمر رضي الله عنه أنه رأى أنس بن مالك رضي الله عنه يصلي عند قبر، فقال له عمر: القبر القبر، يعني احذر القبر القبر، لا تصلي عنده. قال الشارح: وهذا يدل على أنه كان من المستقر عند الصحابة ما نهاهم عنه نبيه صلى الله عليه وسلم من الصلاة عند القبور. وفعل أنس لا يدل على اعتقاد جوازه، فإنه لعله لم يره، ما كان يدري، ولذا نبهه عمر، ولم يعلم أنه قبر أو ذهل عنه، فلما نبهه عمر رضي الله عنه تنبه. وفي هذا كله إبطال قول من زعم أن النهي عن الصلاة فيها لأجل النجاسة، هكذا يروج عباد القبور أن النهي عن الصلاة عندها ليس لأجل الشرك، ليس لأجل الشرك، بل هو لأجل نجاستها. وهذا من أبعد شيء عن مقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم، بل العلة في ذلك الخوف على الأمة أن يقعوا فيما وقعت فيه اليهود والنصارى وعباد اللات والعزة من الشرك. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى على اتخاذ قبور أنبياء مساجد، ومعلوم قطعا أن هذا ليس لأجل نجاسة، لأن قبور الأنبياء من أطهر البقاع، فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجسادهم، فهم في قبورهم طريون. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم متخذ المساجد عليها وموقد السرج عليها، ومعلوم أن إيقاد السرج عليها إنما هو لعن من فعله لكونه وسيلة إلى تعظيمها وجعلها نصبا يوفض إليها أو يوفض إليها المشركون كما هو الواقع، فهكذا اتخاذ المساجد عليها. قال ابن القيم رحمه الله: وبالجملة فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه وفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاصده جزم جزما لا يحتمل النقيض أن هذه المبالغة واللعن والنهي بصيغتيه، صيغة لا تفعلوا وصيغة إني أنهاكم، ليس لأجل النجاسة، بل هو لأجل نجاسة الشرك اللاحقة بمن عصاه وارتكب ما عنه نهاه واتبع هواه ولم يخش ربه ومولاه وقل نصيبه أو عدم من تحقيق لا إله إلا الله. قال: ولا عمر الله من هذا الباب بعينه دخل على عباد يغوث، يعني دخل الشيطان على عباد يغوث ويعوق ونسر، ودخل على عباد الأصنام منذ كانوا إلى يوم القيامة، فجمع المشركون بين الغلو فيهم والطعن في طريقتهم، وهدى الله أهل التوحيد لسلوك طريقتهم وإنزالهم منازلهم التي أنزلهم الله إياها من العبودية وسلب خصائص الإلهية، ففارقوا أهل الإفراط في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأهل التفريط في ممن قتلهم أو آذاهم. يقول الشارح: وممن علل بخوف الفتنة والشرك الشافعي وأبو بكر الأثرم وأبو محمد المقدسي وشيخ الإسلام وغيرهم، وهو الحق. قول المصنف رحمه الله: فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، هذا من أبعد الأشياء. لماذا؟ كيف يبنون مسجدا على قبره ومسجده قائم؟ هذا من آكد المؤكدات التي تدل على أن المقصود ألا يتخذ مسجدا، يعني مكان للسجود، مكان للسجود ولو لم يبنى على قبره مسجدا. فلما علموه من تشديده في ذلك وتغليظه ولعن من فعله، فكيف يتخذون على قبره مسجدا؟ هم لهذين الأمرين: لأن مسجده قائم، ولأنهم علموا ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام من هذا التغليظ، وإنما خشوا أن يعتاده بعض الجهال للصلاة عنده من غير شعور من الصحابة بذلك، فلذلك دفنوه في بيته. قوله رحمه الله: وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، يعني حتى ولو لم يبنى عليه مسجد، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا. ولذا قال عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة، عند كل صلاة، كما قال عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فسمى الأرض مسجدا وليست مسجدا مبنيا. الأرض ليست مسجدا مبنيا، لكن لما كانت يسجد فيها سميت مسجدا. فدل هذا الحديث أن من صلى عند القبر أو إليها، أن من صلى عند القبور أو إليها فقد اتخذها مساجد. وهذا الحديث يعني حديث جابر رضي الله عنه، حديث معلوم مشهور. قال رحمه الله: وفي حديث جند من الفوائد أيضا العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في النهي عن بناء المساجد على القبور، كيف بين لهم ذلك أولا، ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في النزع لم يكتفي بما تقدم بل لعن من فعل ذلك. فدلت هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة على تحريم البناء على القبور مطلقا، فلذلك اكتفى المصنف بإرادها عن غيرها، وإلا فورد غيرها كحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، رواه مسلم وزاد أبو داود والحاكم، وأن يكتب عليه. وهذه أمور الكثير من علماء المسلمين فضلا عن عوامهم في غفلة عنها، ولا يرفعون بها رأسا ولا يلقون لها بالا، دعواتهم كلماتهم محاضراتهم دروسهم كلها قد تكون في أمور مستحبة أو واجبة لكنها لا تصح إلا لأهل الإسلام ككلامهم في الصلاة، لكن أين الكلام عن التوحيد الذي لا يصح عمل إلا به؟ وأين التحذير عن الشرك الذي هو أعظم المنكرات؟ أين حجمه في دعوة هؤلاء وفي نصحهم وفي كلامهم وفي بيانهم؟ وأين هذا الاهتمام أيضا من ولاة المسلمين، فهم أشد الناس مؤاخذة على ما هو واقع في بلدان المسلمين في شرقها وغربها. قد قال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فولاة المسلمين سيلقون الله بهذا الأمر العظيم الذي رضوه وسكتوا عنه وما غيروه، قد مكنهم الله عز وجل في الأرض، بل بعضهم صار يسوغ لها ويجعل لها الأوقاف ويقنن لها الموظفين الذين يخدمونها ويستقبلون الناس ويخدمونهم ويعينونهم على الشرك والعياذ بالله. وهذا من أعظم المنكرات. قال عز وجل: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف وأنه عن المنكر، وهذا أعظم المنكرات التي يجب على من ولاه الله عز وجل أمر المسلمين في أي بلد من البلدان أن يكون التوحيد هو أول معروف يدعو إليه، وأن يكون الشرك هو أول المنكرات التي ينهى عليها، وإلا سئل عن أفعال هؤلاء جميعا يوم القيامة، والله لن تزول أقدامهم القيامة حتى يسألون عن هذه الشركيات التي رضوها وسكتوا عنها، هم والعلماء علماء الضلالة الذين سوغوا بسكوتهم للعوام هذه الأفعال الشركية، والله المستعان. وفي هذا أيضا ما يشير لنا إلى ما أنعم الله عز وجل به على ولاة هذه البلاد وعلى علمائها، وأن حرصهم جميعا على التوحيد هو من توفيق الله عز وجل لهم، وأن هذه هي الطائفة المنصورة التي تعيش على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والحمد لله. نسأل الله أن يتم هذه النعمة وأن ينشرها في بلاد المسلمين. نعم.
قال رحمه الله: ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه أبو حاتم في صحيحه.
قال رحمه الله: ولأحمد رواه في مسنده في مسند ابن مسعود، قال بسند جيد عن ابن مسعود الهذلي، وتقدمت ترجمته، قال مرفوعا، وهو ما أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وما أضيف للنبي المرفوع، وما لتابع هو المقطوع. قال عليه الصلاة والسلام: إن، وهذه صيغة توكيد، من شرار الناس، وهي تبعيضية، فشرارهم كثر، وهؤلاء منهم من تدركهم الساعة وهم أحياء. وهم أحياء هذه جملة حالية، أي ينفخوا في الصور وهم أحياء. وإلى هذا الحد من الحديث رواه البخاري في كتاب الفتن معلقا، وتمامه كما ذكر المصنف عند أحمد، والشاهد في تمامه في قوله: والذين يتخذون القبور مساجد. وأما من تدركهم الساعة وهم أحياء فهم من شرار الناس، إذ بقوا إلى هذه الساعة التي لا يقال فيها الله الله. وعند الترمذي والحاكم وصححه عن أنس رضي الله عنه وصححه الألباني: لا تقوم الساعة حتى لا يقال على الأرض الله الله. وعند يعني تقوم الساعة في حال غربة لأهل التوحيد وندرة وعدم، بل وعدم، لا يكون على الأرض من يقول الله، فضلا عن أن يقول لا إله إلا الله. وعند مسلم: لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. وعند مسلم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه في حديث طويل في ذكر الدجال وعلامات الساعة: فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة. وهذا كله لا ينافي ما رواه الشيخان عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهري لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله، وجاء في مسلم: حتى تقوم الساعة. فإنها تبقى كذلك هذه الطائفة المنصورة، ثم يبعث الله الريح التي جاءت في حديث النواس فتقبض روح كل مؤمن، ثم تقوم الساعة على أولئك الأشرار. الشاهد في الحديث في قوله: والذين يتخذون القبور مساجد، هؤلاء أيضا من شرار الخلق، واتخاذها مساجد كما تقدم قال الشارح رحمه الله: بالصلاة عندها وإليها وبناء المساجد عليها. قال: وهذا المعنى متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، معلوم بالاضطرار من دينه، وكل ذلك شفقة من على الأمة، وخوفا عليهم أن يقودهم ذلك إلى الشرك بها وبأصحابها كما قاد إلى ذلك اليهود والنصارى. قال: فأبى عباد القبور إلا الضرب بهذه الأحاديث الجدار ونبذها وراء الظهر، أو الدفع في صدورها وأعجازها بحمل ذلك على غير قبور الأنبياء والصالحين. أما قبورهم فتجوز الصلاة إليها وعندها، وبناء المساجد والقباب عليها رجاء أن تصل إليهم العواطف الروحانية كما زعموا. قال: ولا ريب أن هذا مراغمة ومحادة لله ورسوله، وهذا هو قول اليهود: سمعنا وعصينا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما لعن من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد، كما هو نص حديث عائشة رضي الله عنها وغيره. وقبور غيرهم إنما أخذ النهي عن البناء عليها من هذه الأحاديث ونحوها بقياس الأولى. إذا ثبت هذا اللعن في قبور الأنبياء فيما فعل ذلك بقبور الأنبياء، فكيف بقبور غيرهم؟ أو من عموم أحاديث أخرى. فمن أعظم المراغمة والمنابذة والمحادة لله ورسوله أن تحمل على غير ما وردت فيه، ويباح ما ورد بالنهي عنه ولعن من فعله. ولكن هذا شان عباد القبور وشان أهل الأهواء، إنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال: وقد أجمع العلماء على النهي عن البناء على القبور وتحريمه ووجوب هدمه لهذه الحديث الصحيحة الصريحة التي لا مطعن فيها بوجه من الوجوه، ولا فرق في ذلك بين البناء في مقبرة مسبلة أو مملوكة. وهو يشير إلى تفريق بعض من ينتسب إلى العلم، إلا أنه في المملوكة أشد، ولا عبرة بمن شذ من المتأخرين فأباح ذلك إما مطلقا وإما في المملوكة. قال الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله: ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذروا ما صنعوا. ولأن تخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لها والتقرب إليها. وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات باتخاذ صورهم والتمسح بها والصلاة عندها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: أما بناء المساجد على القبور فقد صرح عامة علماء الطوائف بالنهي عنه متابعة للأحاديث الصحيحة، وصرح أصحابنا وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريمه. قال: ولا ريب في القطع بتحريمه، ثم ذكر الأحاديث ذلك إلى أن قال: فهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين أو الملوك وغيرهم تتعين إزالتها بهدم أو بغيره حتى لو بالتحريق، هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين. وقال ابن القيم رحمه الله: يجب هدم القباب التي على القبور، لأنها أسست على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال أبو حفص، هكذا عزي هذا القول، موجود حتى في كتب الفروع عند الحنابلة، موجود في الإنصاف هذا الكلام، وموجود في كشاف القناع وفي غيره. وأبو حفص هو العكبري شيخ الحنابلة رحمه الله من علماء القرن الرابع، يقول: تحرم الحجرة بل تهدم. فإذا كان هذا كلامه في الحجرة فكيف بالقبة؟ إن كانت على غير قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني القباب التي على غير قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا إشكال فيه. وأما القبة هناك فإنها ليست على قبره صلوات الله وسلامه عليه، وإنما هي إنما على الحجرة، ليست على القبر وليست على المسجد. القبة على الحجرة، والقبر محمي، وسقف حجرة عائشة بقي مدة، وهو والحجرة مسقوفة. وقال الشافعي رحمه الله: أكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس. وقال أيضا: تسطح القبور ولا تبنى ولا ترفع، وتكون على وجه الأرض. قال الشارح: وقد أفتى جماعة من الشافعية بهدم ما في القرافة من الأبنية، منهم ابن الجميزي والظهير الترميني وغيرهما. وين القرافة هذه؟ أيوة. وقال القاضي ابن كج، هذا من سادات الشافعية في بدايات القرن الخامس، يضرب به المثل في مذهب الشافعية رحمه الله، قال: ولا يجوز أن تجصص القبور، ولا أن يبنى عليها قباب ولا غير قباب، والوصية بها باطلة. الوصايا والوقوف ابن كج من فقهاء الشافعية. وقال الأذرعي أيضا، وهو شافعي، شهاب الدين الأذرعي من علماء القرن الثامن، له شرح على المنهاج، وله التوسط والفتح بين الروضة والشرح، يقول: وأما بطلان الوصية ببناء القباب وغيرها من الأبنية العظيمة وإنفاق الأموال الكثيرة فلا ريب في تحريمه. هذه نقول عظيمة من جميع المذاهب. يقول الشارح: وجزم النووي في شرح المهذب بتحريم البناء مطلقا، وذكر في شرح مسلم نحوه أيضا، هذا عند الشافعية. وقال القرطبي من المالكية في حديث جابر: نهى أن يجصص القبر أو أن يبنى عليه، وبظاهر هذا الحديث قال مالك، هذا مذهب مالك رحمه الله، وكره البناء والجص على القبور، وقد أجازه غيره، وهذا الحديث حجة عليه. ووجه النهي عن البناء والتجصيص في القبور أن ذلك مباهاة واستعمال زينة الدنيا في أول منازل الآخرة، وتشبه بمن كان يعبد القبور ويعظمها، وباعتبار هذه المعاني وبظاهر هذا النص ينبغي أن يقال هو حرام كما قال به بعض أهل العلم، بل هو قوله أكثرهم. ولا عبرة بالخلاف الذي يصادم هذه النصوص الصريحة الصحيحة، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، ولو قال بهذه الأقوال بعض من ينتسب إلى العلم. وقال عندي في النسخة بن مرشد، أظن الصواب بن رشد من المالكية: كره مالك البناء على القبور وجعل البلاطة المكتوبة، وهو من بدع أهل الطول، يعني أهل الغنى، الأغنياء هم الذين يعظمون قبورهم، هذا موجود اليوم، بعض رؤساء الدول يعني يزخرفون القبر ويبنون عليه مساجد ضخمة، ونسأل الله السلامة والعافية، هذا رأيته أنا في بعض الدول. فأهل الطول يعني أهل الغنى يصنعون هذا في قبور من يعظمونه من الملوك أو من العلماء. قال: أحدثوه إرادة الفخر والمباهاة والسمعة، وهو مما لا اختلاف فيه أنه أمر محرم ومنكر عظيم، وقد يكون المقبور هذا بريء من فعلهم هذا، لكنه إن علم أن هذا سيفعل به، إذا علم هذا الملك أو هذا الأمير أن هذا سيفعل به قبل موته وما حذر منه، فإنه قد يتحمل شيئا من التبعة. قال الشارح: وقال الزيلعي، الزيلعي من من الحنفية، الزيلعي صاحب نصب الراية، وله شرح على كنز الدقائق. ويكره، قال: ويكره أن يبنى على القبر. وفي الخلاصة، هذا كتاب أيضا عظيم ومشهور عند الحنفية، وهو مطبوع لابن الجر الدمياطي: ولا يجصص القبر ولا يطين ولا يرفع عليه بناء. وذكر أيضا قاضي خان، هذا شيخ الحنفية في القرن السادس، أنه لا يجصص القبر ولا يبنى عليه، لما روي عن سلم أنه نهى عن التجصيص وعن البناء فوق القبر. والمراد بالكراهة عند الحنفية كراهة التحريم التي هي في مقابل ترك الواجب، وهذا مصطلح معروف عندهم. وقد ذكر ذلك ابن نجيم، وهو أيضا من الحنفية، في شرح الكنز، كنز الدقائق. ومثل هذا كثير في كلام العلماء أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم. والمقصود أن كلام العلماء موافق لما دلت عليه السنة الصحيحة في النهي عن البناء على القبور. ثم قال رحمه الله: واعلم أنه قد وقع بسبب البناء على القبور من المفاسد التي لا يحيط بها على التفصيل إلى الله ما يغضب لله من أجله كل من في قلبه رائحة إيمان. من في قلبه رائحة إيمان يغضب ويحزن على هذا الواقع الذي آل إليه حال كثير من ينتسب إلى الإسلام في العراق وفي الشام وفي مصر وفي المغرب وفي غيرها من بلدان المسلمين. ومن هذه المفاسد اعتيادها للصلاة عندها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ومن المفاسد تحري الدعاء عندها، يتحرونه عند القبور أكثر من تحري ساعة الإجابة، وأكثر من تحريه في السجود، يتحرى الدعاء عند سجوده عند القبر أكثر من تحريه عند السجود لله عز وجل. ويقولون: من دعا الله عند قبر فلان استجاب له، وقبر فلان هو الترياق المجرب. هذه من البدع المنكرة. ومنها أي من المفاسد ظنهم أن لها خصوصيات بأنفسها في دفع البلاء وجلب النعمة. هم يعتقدون هذا ولذلك يحرصون عليه أشد الحرص. إذا عظمت حاجة الواحد منهم ما توجه المسجد، توجه إلى القبر، هذا لما في قلوبهم من التعظيم لها. بل يقولون إن البلاء يندفع عن البلد كله بسبب من فيه من المقبورين، وهذا كما قال الشاعر رحمه الله: بيت المقدس عنده من قبور الأنبياء والصالحين ما شاء الله عدد كبير، فلما عصوا الله والرسول وخالفوا ما أمرهم الله به سلط الله عليهم من انتقم منهم. كم من الأمم تسلطوا على المسلمين عند بيت المقدس من الصليبيين ومن التتار وغيرهم، وما ما حمتهم قبور الأنبياء والصالحين، لا قبر الخليل ولا غيره، بل هم في غفلة من شرك هؤلاء ومن ما هم فيه. كذلك أهل المدينة لما تغيروا بعض التغير جرى عليهم عام الحرة من النهب والقتل وغير ذلك من المصائب ما لم يجي عليهم قبل ذلك، وما أجارهم قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن المفاسد الدخول في لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم باتخاذ المساجد عليها وإيقاد السرج عليها، هذا يدخل في هذا اللعن العباد، ويدخل فيها السدنة، ويدخل فيها الولاة الذين مكنوا الناس من هذا الفعل. ومنها أن ذلك يتضمن ويدخل فيها العلماء الذين سوغوه وسكتوا عن هذا المنكر، ومنها أن ذلك يتضمن عمارة المشاهد وخراب المساجد. هذه الأماكن فيها مشاهد تجد المساجد في البلد خاوية على عروشها ليس فيها قاصد، وهذه المشاهد تكتظ بالناس. ومنها اجتماعهم لزيارتها واختلاط النساء بالرجال، هذا مشاهد وصار ينقل الآن نقلا مباشرا في طقوس الرافضة، يختلط الحابل بالنابل رجالهم ونساءهم عند هذه المشاهد، ويحدث فيها من الفتن والفساد ما لا يعلمه إلا الله، وما يقع في ضمن ذلك من الفواحش وترك الصلوات، ويزعمون أن صاحب التربة تحملها عنهم، يعني صاحب القبر تحمل عنكم الصلوات، اعكفوا عندها وتسقط عنكم الصلوات. هذه من دركات إبليس في التلاعب بهؤلاء. بل اشتهر أن البغايا يسقطن أجرتهن على البغاء في أيام زيارة المشايخ كالبدوي وغيره تقربا إلى الله بذلك. قال: فهل بعد هذا في الكفر غاية؟ ومنها كسوتها بالثياب النفيسة المنسوجة بالحرير والذهب والفضة ونحو ذلك، ومنها جعل الخزائن والأموال ووقف الوقوف لما يحتاج إليه من ترميمها ونحو ذلك، ومنها إهداء الأموال ونذر النذور ولسلدنتها العاكفين عليها الذين هم من أقرب الناس إلى هذا الضلال، لأنهم هؤلاء هم الذين يسوغون للدهماء العامة ويضلونهم ويخبرونهم بحوادث وقعت، يقولون فلان جاء وحصل له كذا وكذا. ومنها جعل السدنة لها كسدنة عباد الأصنام، ومنها الإقسام على الله في الدعاء بالمدفون فيها، ومنها أن كثيرا من زوار هؤلاء إذا رأوا البناء الذي على قبر صاحب التربة سجد له، وهذا صار يشاهد الآن كما قلنا بالنقل المباشر وبالصور المصورة التي يتناقلها الناس. ولا ريب أن هذا كفر بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة، بل هذا هو عبادة الأوثان، لأن سجود القبة عبادة لها، وهو من جنس عبادة النصارى للصور التي في كنائسهم على صور من يعبدونه بزعمهم الباطل، فإنهم عبدوها ومن هي صورته. وكذلك عباد القبور لما بنوا القباب على القبور آل بهم إلى أن عبدت القباب ومن بنيت عليه من دون الله عز وجل. وأطال رحمه الله في ذكر المفاسد التي تقع هناك، ويمكن للناظر أن يرجع إليها حتى ما نطيل عليكم. والمقصود من هذا كله أن دين الإسلام بريء من هذا الذي شاع وطم في كثير من البلدان، والعجب كما قال الشاعر رحمه الله ممن يشاهد هذه المفاسد العظيمة عند القبور ثم يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن اتخاذ المسجد عليها لأجل النجاسة كما يظنه بعض متأخر الفقهاء، والعجب كذلك من ممن ينتسب إلى العلم والدعوة إلى الله عز وجل ثم لا يلتفت إلى هذه المنكرات ولا ويهنى بنومه وبأكله وبشرابه مع وجود هذا كله، نعوذ بالله من الحور بعد الكور ومن الضلال بعد الهداية. قوله رحمه الله في آخر الحديث: رواه أبو حاتم في صحيحه. من هو أبو حاتم؟ أبو حاتم هنا هو ابن حبان، هو ابن حبان محمد بن حبان الخراساني المحدث الكبير من محدثي القرن الرابع، توفي سنة 54 و300، فهو ابن حبان البستي رحمه الله من تلاميذ النسائي والحاكم من تلاميذه. وأما أبو حاتم الرازي محمد بن إدريس الرازي فهو متقدم عنه في نهايات القرن الثالث، هو شافعي المذهب يعد في طبقة تلاميذ البخاري رحمه الله، وله ابنه عبد الرحمن بن أبي حاتم المشهور بابن أبي حاتم، هذا من طبقة شيوخ ابن حبان، توفي سنة 27 و300. فقوله أبو حاتم هنا في الصحيح يعني صحيح ابن حبان رواه هذا الحديث، أيضا لم ينفرد به أحمد في مسنده، رواه أبو ابن حبان في باب الزجر عن اتخاذ المرء القبور مساجد للصلاة فيها، هكذا أيضا ترجم له ابن حبان رحمه الله ورضي عنه. وكتابه صحيح يسمى صحيح ابن حبان، وسماه هو التقاسيم والأنواع لأنه قسمه إلى أوامر ونواهي وأخبار ومباحات وأفعال، يعني أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، خمسة أقسام تحت كل قسم أنواع، وذكر فيها السنة التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا رضي الله عنه وجزاه وجزاء أحمد وجزاء سائر الأئمة ممن ذكرنا ومن لم يذكر نذكر ممن اهتم لهذا الأمر العظيم أمر التوحيد عن التوحيد وأهله خير الجزاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد الذي نصح الأمة وبلغ الرسالة وأدى الأمانة على أكمل الوجوه إلى آخر أي ساعات ولحظات حياته، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن نبوته وصاحب رسالة عن رسالته، وجعلنا من أتباعه والمهتدين بهديه في هذا الأمر وغيره، صلى الله وسلم عليه تارة أخرى وسلم تسليما كثيرا.